أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولاية علي بن أبي طالب ولاية الله عز وجل، وحبه عبادة الله، واتباعه فريضة، وأولياءه أولياء الله، وأعداؤه أعداء الله، وحربه حرب الله، وسلمه سلم الله عز وجل. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الغيبة، وكنا في آخر أبحاثها والمسألة الرابعة في تحريم استماع الغيبة. كان الحديث في نقل بعض الروايات التي تحدثت عن وجوب رد الغيبة. نقلنا رواية المروية في المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه، و التي قالت: من اغتيب عنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتيب عنده أخوه المؤمن فهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى، إلى آخر رواية تقرأها. ثم رواية عقاب الأعمال للشيخ الصدوق كذلك: من رد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، ومن لم فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليك وزر من اغتابه. ورواية أخرى عن الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الصادق في حديث مناه المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تطول، يعني تفضل على أخيه في غيبة سمع ردها عنه، رد الله عنه 1000 باب، إلى غير ذلك. هنا المصنف عليه الرحمة يقول مطلب اللطيف، يقول: الظاهر أن الراد غير النهي عن الغيبة. النهي عن الغيبة مثلا تقول اكف لا تغتاب مثلا، هذا بس نهي من باب مثلا النهي عن المنكر، لكن هذه الروايات عندها مطلب أعلى من ذلك، مو فقط النهي، لا، الرد. والرد يعني الانتصار، ومن هنا يذكر المصنف عليه الرحمة بأنه الانتصار يختلف. إن كان مثلا هو هذا المقتاب اغتاب أخاه المؤمن بأمر دنيوي، مثلا قال له هذا الإنسان لا يهتم بملابسه، أو لم يرمم بيته، أو سيارته مثلا غير سليمة، فهنا يكون الرد بهذا المعنى، يعني نفس الراد يقول له، ومعنى الانتصار هو الراد يقول: هكذا مثلا أنت عندما مثلا تتكلم على هذا المن في دنيا، ولكن ليس القضية في الدنيا، القضية في الدين، فهو صاحب ورع، صاحب تقوى، كذا 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 كذا، يخاف الله. لاحظ، فإن كان هذا النسبة مثلا، إن كان مثلا في أمر ديني مثلا، يعني افترض يقول هذا مبتلى بالمعصية، هم يرد عليه يقول: لا استغفر له، لا تعير أخاك، لعله عند الله له شأن مثلا، أو الله غفر له تلك المعصية، ولا نعلم أن الله غفر لك ذنبك أو ذنبي أو ماذا. فإذن يكون الرد بهذا المعنى، واضح؟ هنا بحث آخر ذكره المصنف، بأنه يقول بأنه عندنا مسألة، ومسألة ما يسمى بذو اللسانين، اللي يمدح أخي، يمدح أخاه المؤمن في حضوره ويغتابه عند غيبته وعدم حضوره، هذا مشكلة بعد، هذا يتضاعف واقعا له العذاب، لأن هذا يعني يعيش حالة من تعبيرنا الإزدواجية، وهذو اللسانين تعبر عن الروايات، وهذا يأتي بأنه يوم القيامة له وله لسانان من النار. صحيح، هو لسان الأول لسان مدح له في حضوره، ولكن انضم إليه اللسان الآخر الذي هو لسان الذم في غيبته، صار لسانان، لأن هذا أثر على هذا بتعبيرنا. ما يجي اللسانان لسان نور ولسان نار، لا، كلاهما لسان نار والعياذ بالله، من باب النتيجة تتبع قتل المقدمات إجازة التعبير. نعم، ولك ورد في الروايات مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من وراه فقد انقطعت العصمة بينهما، يعني أم عصمة الإسلام أو لا، إن العصمة الخاصة بين الأخوين المتصافين. المفروض هذا من حقوق المؤمن عليك ألا تتعامل معه بهذه الطريقة. في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين. نفس الكلام، هو الكلام. هذا المطلب. مطلب آخر وهو ما يرتبط بالبهتان، يعني تارة يطلق الاقتياب على البهتان. البهتان تعلمون بأنه قول شخص في شخص ما ليس فيه. يقول هذا إنسان يشرب الخمر، نستجير بالله، والحال هذا المسكين لا يشرب الخمر، فهذا ماذا؟ بهتان. هذا بهتان خطير. هذا الإنسان والعياذ بالله يعني يصير غيبة وزيادة، يعني هم فيها يقولون يتضاعف فيها العقاب، هم عقاب للغيبة لأنه ذكرك بما يكره، مضافا إلى أنه ماذا؟ كذب. بهتان كذب، هذا عقاب وهذا عقاب، فصار عقابان. البعض الإعلام يقول لا، ثلاثة عقابات: عقاب للغيبة، عقاب للبهتان الذي هو الكذب، وعقاب لمجموعهما، لأنهم يجتمعان في أولئك أمر ثالث. مثل الجملة للمفردة والمفردة، كل مفردة مفردة لها حكم، زيد له حكم، قائم له حكم، لكن لو جمعت زيد قائم لحكم ثالث، وهو نسبة القيام إلى زيد. واضح؟ على كل حال فهذا يستلزم، يقول، تعدد العقاب. هذا تقريبا ما تبقي، ما في شيء عندنا تقريبا. ثم يقروا عن علقمة، نفس المتقدم تقريبا، والخلود في النار بمعنى الاقتضاء. ثم يدخل في خاتمة، احنا الآن فقط نطبق إن شاء الله وننهي بحث الغيبة في هذا اللي قال. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له، انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها التي من أكبرها ذكرك أخاك بما، يعني بما لم يعبه الله به. الله ما يعيب إنسان ما رمم بيته، يجي أنت تعيبه، فهذا انتصار للمؤمن. وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، يعني حاول أنه يواجهه بأنه ربما مشتبه، ربما كذا، ربما أنت اشتبهت في النقل أو في الرؤية أو ما شاكل ذلك، والحواس لها أخطاء واشتباهات، بهكذا التوجيه. فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن ترض القضية واضحة، مع ذلك يستطيع أن يقول ما فيه، المؤمن يبتلى بالمعصية، لأنه مو معصوم، معصوم من معروفي، هذا ليس بمعصوم، وقع. ندعو له بالاستغفار والمغفرة، لا تعير، التعيير خط لا المعير لأخيه المؤمن، لا يخرج الدنيا حتى يرتكب ما فعله، وما إلى ذلك. فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية، فينبغي أن يستغفر له ويهتم له، لا أن تعير عليه، وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. ثم أنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، المغتاب بالفتح، في حضوره يعني، ويستغيب في غيابه، وهذا يعني الذي يمدح كذا، وإن كان في نفسه واحد، يعني أنت ما في إشكال تمدح الأخ المؤمن في حضوره، تقول أنت وقع رجل مؤمن تقي ورع، ما فيها إشكال، لكن إلا أنه إذا انضم إلى مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ماذا؟ سمي ذا اللسانين، وتأكد حرمته. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة له لسانا من النار، فإن لسان المدح في الحضور، وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. وعن الإمام الباقر عليه السلام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه يعني يمدح أخاه شاهدا في حضوره ويأكله غائبا إن أعطي ذاك المحسده وإن ابتلي خذله نستجير بالله. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان وهو أن يقال في شخص ما ليس في هذا معنى البهتان وهو أغلظ تحريما من الغيبة وجهه ظاهر لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة ويمكن القول بتعدد العقاب ويمكن القول بتعدد ماذا العقاب من جهة كل من العنوانين يعني عنوان الغيبة وعنوان الكذب عنوانه والمركب لاحظ والمركب منهما له عقاب ثالث يعني كان صفة ثالثة. وفي رواية علقمة أو علقمة عن الإمام الصادق عليه السلام حدثني أبي عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وإن المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هذا الخلود بمعنى أنه فيه اقتضاء هذا الذي يغتاب أخاه بهذا المعنى فيه اقتضاء يعني على نحو العلل الناقصة نعم هو يستطيع أن يجعل المانع من الخلود أو حتى الدخول إلى النار بالتوبة بالاستحلال بالأعمال الصالحة بعوف صاحب الحق أو ما إلى ذلك. بحمد الله هنا تم الحديث عن بحث الغيلة الذي قلنا بحث طويل واقعا يعني استمر معنا أيام يعني تقريبا قرابة 13 محاضرة تقريبا الآن أو درس في بحث الغيبة في المسائل الأربع. بقيت خاتمة بعد نقرأ تبركا وفيها موقعا إشارات لطيفة في الروايات وإشارات لطيفة كذلك من نفس الماتر رحمه الله الشيخ الأنصاري. بعد نقرأ بحسب ما يمكن أن نقرأه في ما يناسب الوقت. قال خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم يعني أو المؤمن. ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. طبعا ذي ما عبد الله بأفضل من العقل ما عبد الله بأفضل كذا أفضل العبادة طبعا بلحاظ مراتب وبلحاظ لحاظات وتعدد الله فلا تزاحم بينها يعني لا تنافي بينها. وروي في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه 30 حقا. طبعا بعض حقوق واجبة طبعا بعض حقوق ايش مستحب كما واضح. للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العار. يغفر أولا ماذا يغفر زلته يعني إذا ما وفى لي بأمر معين أنا أقضي أغفر له أعفو عنه. ويرحم عبرته يعني إذا اشتكى من شيء جاءك أخوك المؤمن وهو يبكي لأجل حاجة يعني الإنسان يرفع حاجة هذا من باب أنه ويرحم عبرته ما يسعفه يعني بحاجته ما يتركه. ويستر عورته بمعنى لا يفشي سره هذا معنى العورة ويكشف عورته نعم يشمل نوعا ما ولكنه المعنى الأقرب هو هذا أنه يكشف أسراره ويوضح أموره والعياذ بالله. ويقبل عثرته ويقيل عثرته معدن فيعني مثلا صاب أمر انحراف في الدين أو صاب أمر دنيوي فهو على كل حال يقيله أو شيء دين أو دين أو مال على كل حال يشمله. ويقبل معذرته بعد اعتذر يقبل عذره. ويرد غيبته هذا تقدم بحث الغيبة. ويديم نصيحته دائما يرشده في أمور دنيا ما يتركه لكن صحاي وجهه كذا فيها ثواب، ويحفظ خلته صداقته يعني، ويرعى ذمته، يعني إذا تعاهدوا إياه على أمر يلتزم بما تعاهدا عليه، ويعود مرضه إذا مرض زاره يعني، ويشهد ميته إذا مات هذا المؤمن يذهب إلى حضور جنازته ويجيب دعوته. دعاني أخوي المؤمن أنا أذهب للاستجابة، مستحب أن يجاب دعوته، حتى لو كان الإنسان صام صام مستحب، يجب يستحب له أن يفطر عن لدعوة المؤمن، ويقبل هديته ويكافي صلته. يعني إذا يعني فإذا أوصله بشيء قابله بالصلة، يعني هذا معنى ويكافي يعني يماثل، يعني أنا أعطيتك هدية أنت أعطيني هدية، هكذا معناها يعني، ويكافي وصلته نكافأ أحسنته، ويشكر نعمته يعني قدم لي خدمة أشكر له، من باب لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ويحسن نصرته إذا طلب مني معونة وكذا أنصره، ويحفظ حليلته يعني يحفظ زوجته، ويقضي حاجته يعني بأدائها، ويستنجح مسألته يعني يطلب نجاح سؤله يعني بقضاء حاجته أو ما شاكله، ويشمت أو يسمت عطسته يعني يقول له يرحمك الله، ويرشد ضالته يعني سواء أنت فقدت شيء مثلا أنا اهتم مفروض أدور وياك بتعبيرنا نبحث عنها يعني يهتم بهذا الشيء مو
يساعده
إيه أحسنتم ويتركه وكذا وكأنه لا أخوة بينهم، ويطيء ويرد سلامه خب طبيعي رد السلام هم واجب، ويطيب كلامه دائما يتكلم إياه بطريقة لطيفة ما دام يستخدم العبارة الخشنة والعياذ بالله، ويبر إنعامه يعني بحيث أنه يعامل معاملة حسنة وما إلى ذلك، ويصدق أقسامه يعني إذا حلف بشيء صدقه بعد، ويوالي وليه يعني يصادق أصدقائه ولا يعاديه ويجعل نفسه عادو لهذا لأخيه، وينصره ظالما ومظلوما ظالما أن ينصحه، كنت ظلمت فلان وراها النار روح تخلص من هذا أخذت مال، هذا نصرته ظالم لأنه إذا يتركه يعني كأنه خلص أو
قد يكون غافل
أي أحسنت والعذب لا يذهب إلى طريق النار، فحق على حق المؤمن عليك أن تمنعه من وجود النار بالنصيحة بالتوجيه، ونصرته مظلوم بعد صار مظلوم واضح أنه أذهب معه لاستنقاذ حقه وما إلى ذلك، فأما نصرته ظالما لما ظالما فيرد عنه ظلمة، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذله، يعني إذا مثلا صابته المصائب يتركه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، هذه معادلة محب لأخي كما تحب لنفسك، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال يعني الإمام علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، من أهمية مثل هذه الحقوق، نعم ترى بعضها مستحبة بعضها وجهك في الجملة بعض الروايات ورد بأن حتى العطس إذا عطس أخوك المؤمن ولم تسمته يطالبك بها يوم القيامة، هذا كله إشارات إلى مدى إيجاد اللحمة والمحبة بين الأفراد، نعم قد يكون مستحب بلا أشكال لكنه في إيجاد هذا النظام المتماسك الإيماني في صفوف المؤمنين. نعم. قال والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة، والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أدائها ومعنى القضاء لذيها على من هو عليه المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا يعني كأنه يقضى عليه بهذا المعنى، يعني هذه صحيح حقوق مستحبة لكن أنت لو أهملتها تحرم من ثواب جزيل، تقول يوم تمنيت أن أديت هذه الحقوق لإخواني المؤمنين حتى العرس حتى النصيحة حتى بما يمكن طبعا، لاحظ هذا معناه. ثم إن ظاهرها وإن كان عاما يعني ظاهر هذه لزوم يعني أي ظاهر لزوم هذه الحقوق وإن كان عاما يعني عاما بالنسبة لكل مسلم، إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق، مو كل واحد يعني، أولا من الروايات تشير أكثر شيء لأنه المؤمن هنا المؤمن بالمعنى الأخص يعني الذي هو على منهج أهل البيت سلام الله عليهم، طبعا تأكد فيه مثل هذه الحقوق بلا إشكال. هذا أولا. ثانيا، ليس بعد كل أخ حتى لو كان على هذا النسق الأخ العارف للحقوق المؤدي لها، يعني أنا صديقي أخي في الله مهتم بهذه الحقوق، فلا بد أن أقابله بنفس النفس، إما أهمل له الحقوق وهو يهتم بتلك الحقوق، هذا من يصير نوع من المقاضاة. عكس لو كان الطرف المقابل ما مهتم أصلا بهذه الأمور، ما يجب علي أو حتى يؤكد للاستحباب من أن أعتني به. إذن هي تقريبا الصيف دائرة خاصة بعد اللي تعبير كما تجدين من الروايات إخوان الثقة، أخوان الثقة أو إخوان الصفاء، مو كل أخ. نعم الأخ أقسام، أخ بتعبير الروايات أخ المكاثرة وأخ الثقة اللي تشرح بعدين نجي كلام عنها. قال ثم إن ظاهره وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدى لها بحسب اليسر، يعني ما يمكنه، يعني ما هو ميسر عرفا طبعا. أما المؤمن المضيع لها فالظهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة، نعم يستحب لكن تأكد كالأخ العارف لا. قال ولا يوجب الآن، وكيف كان يعني ولا يوجب إهمالها، يعني هذا أنا أهملته بالنسبة للأخ المضيع. يقول ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة، هو ترك حقوق يعني ترك حقوقه من باب والبادي أظلم بعضهم كان يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي مثل ما هو ضيع حقوقي، هو لا يجي يزورني، هو لا يعتني، هو لا يسأل. نعم أنا يستحب لي أثناء أوصل كذا في ظروف معينة في شرط معين، ما يجي بعدها هو لا يعتني بهذه الحقوق ويجي علي يكون علي يوم القيامة باشا والله تعالى أنت ضيعت حقوقي مثلا. نعم يقول كما فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال. يعني التهاتر إيش معنى التهاتر؟ يعني السقوط. يعني الآن إذا أنت تلحقني في ذمتك لي دينار وفي ذمتي لك دينار، شو يصير؟ يتهاتر يعني يتساقط، بعد ما تطالبني ولا أطالبك. يقول هذا إذا كان في الأموال فنفس الشيئين في الحقوق، أنت ضيعت الحقوق وأنا ضيعت الحقوق، بعد ما لا أنت تطالبني يوم القيامة ولا أنا ماذا أطالبك بها يوم القيامة. وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان كما قلنا، بل لجميعهم إلا القليل. فعن الصدوق قدس سره في الخصال وكتاب الإخوان والكلين بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام قال قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، فقال عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاثرة. إخوان الثقة يعني يثق به الإنسان، كل محل أسراره ومستودع أسراره وكلامه وثقته. وإخوان المكاثرة يعني هذا يكثر إخوانه، يعني عندي أصدقاء كثر، يعني يستفيد منه ولا من باب المنع وما إلى ذلك، ليس إلا ليسهم محل أسرار. يعني الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاثرة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصافي من صافى وعادي من عادى واكتم سره وعيبه واظهر منه الحسن واعلم أيها سأنهم أعز من الكبريت الأحمر. اللي بهذه المواصفات شكون أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاثرة فإنك تصيب منهم لذتك، يعني حق جلسات طلع رايحة جاية تغيير جاو عرف تستفيد منهم في المنعة مثلا لا سمح الله، يعني في المجتمع عندك أصدقاء وعلاقات كثيرة يخافوا ما كل واحد يقدر يعتدي عليك، مو هو مثل اللي مسكين ما عنده أحد ترى. إذا نبي الله الظاهر نبي أحد نعم شعيب أو عاد أن بيقل في مضمون الآية أو كان يأوي إلى أو نبي الله لوط ظاهرا في قضية أنه لو ما عندي سند اجتماعي ما عندي أعداد تدفع عني ولم يعني كذا أم يأوي إلى ركن شديد أو كذا، مهما يكون الكثرة لها دور، فهذا يسموه إخوان المكاثرة. هذا مو للأسرار الخاصة وتتوقع منه، ولكن الإمام يقول لا تتوقع منهم أكثر من اللازم. أنت أنت الآن في مجتمع، الآن أنت في مجتمعك الآن، تام عندك هالصنفين من الناس، صنف تعتمد عليه ثقتك كذا، وناس لا يجوز يزورك في السنة مرة أصلا أو تشوف الطريق أصلا كافي، في التليفون تسلم عليه لا أقل ولا أكثر، بعضهم لا لازم تتقصده تقصده فلان، إذا أنت جاي من سفر الزيارة فلان ما يزورك أنت تعاتبه لأنه أخ ماذا ثقة، لكن واحد ما يزورك ما تعاتبه لأنه مو من أخوان الثقة، هذا من أخوان المكاثرة. واضح؟ قال فأما نعم وأما أخوان، فمن هنا قال الإمام سلام الله عليه فإنهم ماذا كالكبر، واعلم أيها السائل إن إنهم أعز من الكبريت الأحمر. وأما أخوان المكاثرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن من فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، أي يعني لا تطلب من باطنهم بأن يكون الأخوان ثقة ما يصير، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان بهالمقدار بس بعد. وفي رواية عبد وهذا طبعا نظام مهم، لأن قال الإنسان إذا ما يفهم هالمعادلة يقع في مآزق مع الناس، يجي عاتب واحد ويزعل على واحد لأنه أصلا علاقته وياك بهالمقدار، أنت لا تطلب منه
السياسة
أي أحسن، تطلب منه أكثر من ذلك أي، فلازم واحد يفرق بين الأصدقاء بهذا المعنى والأصدقاء بذلك المعنى فيعيش متوازن مرتاح. واضح؟ وفي رواية عبد الله الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون الصداقة إلا بحدود، فمن كان فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة. إذا فيه هذه المواصفات اللي راح نذكرها تذكرها الرواية قل هذا صديقي حق، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، ليس فيه صداقة كاملة يعني فيه بعض صداقة. فأولها يقول الإمام سلام الله عليه يعني أول تلك الحدود، فأول أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، يعني ظاهر وبطنك لك واحد ما يخفي عليك شيء، ما يقشك ما يخدعك مثلا، هذا أولا. والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، شوف حسناتك حسناته وسيئاتك سيئاته من نتيجة اللحمة والمحبة. والثالثة أن لا يغيره أن لا يغير عليك ولاية ولا مال، وبعضهم إياك صداقة حلوة لكن مثل رئيس أو مسؤول أصلا يتغير، وين ذاك اللي يزورك وين ذاك اللي يرسل لك رسائل بالتليفون يكلمك، الآن لا تصل ما يرد عليك أصلا يغير رقمه ولا يعطيك الرقم، ما المكتب تذهب إليه أصلا ما يفتح لك الباب أو يجعلك كالآخرين خلوه ينتظر أبدا ولا يعطيك أي امتياز، هذا عرف أنه هذا ليس أخ حقيقي وهذا مبتلى به الناس واقعا. المال والمنصب يغيران، يقولون الفلوس تغير النفوس واقعا. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله بقدرته، يعني إذا يقدر يقضي لك حاجة يستطيع ما عنده مانع. والخامسة يقول وهي مجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات، هذه مهمة جدا، بعضهم في بواسط لكن مشوك في نكبة أصلا يحاول يتهرى يقول أخ ما أريد أقع في مشكلة أنا لي صداقة وهكذا. ولا يخفى أنه هذه تمام الكلام هذا انتهى الحديث، ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، لأن الصداقة كأنها مهيئة للأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه، إذا ما عندي صداقة بيني وبينه بعد ما أنا مأمور بهذه الأمور. وفي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي أرأيت من كان قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت لا. قال فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزارة حتى يجد له إزار؟ قلت لا. فضرب بيده على فخذه وقال ما هؤلاء بأخوة. زين هذا النوع من الإيثار، نوع من التفاني، أنا عندي شيء زائد مثلا أو شيء يستر به أخي المؤمن وصله له ما أتركه لهذا المعنى. يقول دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، هذا اللي ما يواسي المؤمن ليس بأخ حقيقة، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة فرد. إذن هم المصنف عليه الرحمن يقرب هذا القول عندما نتكلم عن حقوق مو على الإطلاق، الحقوق الكاملة والمؤكد استحبابها وبعضها طبعا واجب بلا أشكال، هذه لمن؟ للذي تتوفر في هذه الشرائط، يعني الأخوة، أخوة الثقة بتعبير أخوة الحقيقية أو الصداقة بتعبير الإمام الصارف رواية الحلبي. إما من لا يكون صديق بهذا المعنى أو شيء من هذا القبيل، لا ليس هذا لك بأخ عشان لكي تطالبه أو يطالبك بالحقوق أو تطالبه أنت بالحقوق. يقول دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. وكذلك في الآيات إنما المؤمنون أخوة مثلا، ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل، كان يجي رجل لرسول الله أيام ما جاء أبطأ عليه، فقال بعد مجيئة سأله النبي، والنبي يعلم لكن باب بيان مثل هذه الأحكام، فقال ما أبطأ بك، يعني ما الذي أبطأ بك؟ قال العري يا رسول الله. الأول في الوضع الاقتصادي ما كمثل الآن، عنده بعض عدة ألبسة، الأول هو لباس واحد إذا تمزق يحتار، حتى قد لا يكون لا يستطيع أن يذهب إلى الخياط، فيبقى ربما أيام على ما تنحل مشكلته ما يظلم. فهذا ما كان عنده لباس يخرج به إلى البيت إلى مسجد النبي مثلا. قال ما أبطأ بك؟ قال العري يا رسول الله. فقال أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ يقول عندك انت جار عنده ثوبان؟ فقال بلى يا رسول الله. قال ما هذا لك بأخ اللي كم يوم ما شافك ولا جاء سأل عنك وعرف مشكلتك وحل، هذا مو أخ، واضح. وفي رواية يونس بن ضبيان قال أبو عبد الله عليه السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب، وإلا فاعزب يعني ابتعد ثم اعزب، ابتعد كثير، يعني هذا اللفظ في العربية كذا، اعزب ثم اعزب يعني ابتعد ثم ابتعد. ما هي؟ قال المحافظة على الصلاة في مواقيتها، يعني هذا المؤمن لازم عنده ارتباط بالله من خلال أداء هذه الصلوات، والبر في الإخوان في اليسر والعسر، في اليسر يعني هذا معناه في اليسر والعسر، يعني يواسيك، يعني بعبارة أخرى يكون فعلا أخوك حقا سواء في يسره أو عسره، مو وقت ما يسره يخدمك وعسره يتركك مثلا، لا، في اليسر والعسر هم يكون وصفان للأخ المقابل أو للأخ المقابل الآخر، يعني يكون لك أخ في يسرك وعسرك، ويكون لك أخ في يسري أنا وعسري أنا، يعني لا تنفك العلاقة بيننا في هذا الباء في هذه المسألة، وإلا فاعزب ثم أعزب. قال المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبر في الإخوان في اليسر ماذا؟ والعسر. هذا تقريبا تمام الكلام إخواني، وين؟ في مسألة الغيبة. إلى هنا بحمد الله تحصل عندنا مجموعة من المسائل، وجعلها المصنف كما قلنا في أربعة مسائل، في تعريف الغيبة، في موضوع الغيبة، في كفارة الغيبة، في الاستماع للغيبة وما إلى ذلك. قلنا تقريبا هذا البحث من أبحاث مفصلة جدا، يعني هذا الأبحاث اللي اعتنى بها المصنف واقعا وأبرز فيها نقاط صناعية علمية راقية جدا رحمه الله. إن شاء الله يعني لاحظ تقريبا احنا على خصنا على طبعتنا صفحات عديدة. على كل حال إن شاء الله هذه المسألة الرابعة اللي قلنا مما يحرك اكتساب به لحرمته في نفسه، إن شاء الله في البحث الآتي الخامس عشر القمار، يعني المسألة الخامسة من الأمور المحرمة الاكتساب بها وهو القمار، استجدر بالله. يأتي الحديث عنه مفصلا في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.